الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، هو شيخ كبير وعالم جليل وداعية مؤثر وأستاذ قدير. أكرمه الله بأن جعل دعوته مقبولة في القارات الخمس، بل جعل دعوته سبيلا للوصول. وهذه الدعوة من فضل الله جل جلاله أن العالم كله الإسلامي قبلها وانتفع بها وارتقى بها إلى الله. وبالمناسبة أقول دائما الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة وبطلها الدكتور عمر، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. والدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس. والدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاعتراف بالآخر، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها إلغاء الآخر. والفضل لله عز وجل، بين العلماء المسلمين مودة ومحبة لا يعلمها إلا الله، والحب الذي بين العلماء يرقى بهم جميعا إلى الله ويرتفعون عند الله وعند الناس، فإذا تنافسوا سقطوا جميعا من عين الله ومن عين الناس. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا بعلم أستاذنا الجليل، هو أستاذي والله، والله قلبي ممتلئ محبة له وتقديرا، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظني.
الله يبارك فيك يا مولانا، شكرا لك يا سيدي. هذه محاضرة، أنا عايزين إيه تاني والله؟ هذه محاضرة، هذا كلام يعني يكتب بماء الذهب. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم يعني اختير عنوان المحاضرة رحمة للعالمين، وليس إذا ذكرت الرحمة بعد الرحمن الرحيم إلا أن تلتصق الرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم أو العالمين كل ما سوى الله، تعريف العالمين كل ما سوى الله عالم. فالإنسان أحيانا يأتي ليهدي طائفة من البشر، أو يكون قائدا لمجموعة من الناس، أو يكون نافعا لمدينة من المدن. أما أن يأتي إنسان يجعله رب العباد عز وجل رحمة لكل ما في هذا الكون إلى أن يرث الله الأرض من عليها، هذا اصطفاء إلهي. فسبحان الذي علمه، وسبحان الذي أدبه، وسبحان الذي يعني أرسله لنا، وهنيئا لنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه ولأنه خاتم النبيين فجعلت أمته خير أمة، لخيرية من؟ لخيرية المرسل إليها. هو بهذا المقام العجيب أنه لا نبي بعده، كل رسول يأتي يحدد زمن معين. وتعالوا إلى التاريخ حتى ندخل على مدار الرحمة. الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تنقل بين أكبر ثلاث حضارات كانت موجودة في زمنه، ترك حضارة العراق، وترك حضارة الشام، وترك حضارة الفراعنة في مصر، ولقد عاش متنقلا بين هذه الحضارات الثلاث، وكان العالم كله في هذا الوقت ليس فيه إلا هذه الحضارات، حضارة العراق، حضارة الشام، حضارة مصر، لم يكن غيرها. وعلمونا ونحن صغار وما زالوا يعلموننا خطأ أن الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار، وأثبتوا هذا بالتجارب. جاء الخليل ليهدم هذه النظرية ويقول أنه يجوز للحضارة أن تنشأ بعيدا عن ضفاف الأنهار. طب ما هي أوروبا كلها ما في مكان فيها إلا ما كانش فيه نهر من تحت، فيه نهر نازل من فوق، ده المطر يمطر عليهم 14 شهرا في السنة طوال العام مطر. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب. إن شاء الله في الشرق وفي الغرب هناك أنهار، لكن ما نشأت عليها حضارات، أو نشأت حضارات واندثرت. الخليل أراد أن يثبت من كرم الله عز وجل أن الحضارة لا تنشأ أمام عين الإنسان، لا، الحضارة ما تنشئه أنت في قلبك. كيف يعني؟ راح جاب هاجر ولد إسماعيل الرضيع، وهناك في أرض ليست بها لا زرع ولا ماء ولا أنهار ولا شيء، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. والإنسان عندما يسمع كلمة أسكنت، يعني جبت بيت، لا يسمى السكن سكنا إلا إذا إيه بأمرين، إذا كان يواري من بداخله، ثم يسكن الإنسان سكينة قلبية إلى هذا المكان، هذا تعريف السكن. ولذلك الله عز وجل بين لنا أن أوهن البيوت بيت العنكبوت. ليه بيت العنكبوت؟ العنكبوت جالس هو وحرمه، او هو وأريفته، هو وزوجته يعني، ويظن انه داخل بيت، وكل اهل البيت ايه يرونه هكذا في ركن الايه السقف، هو يظن انه ايه مستور. وفي النهاية انثى العنكبوت تمزقه اربا، اللي هي البيوت الايلة للسقوط. وكان في بيوتنا من بيوت العنكبوت. لكن كيف سيدنا ابراهيم يسكن في صحراء، انا اسكن في عمران، في دار، في منتجع، في 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 بيوت، في بناية، لكن انا اسكن في صحراء؟ هذا هو الايه العرض العجيب، اني اسكنت. يا الله، كيف تسكن؟ قالوا هو السكن ليس بما تراه من قصور او بيوت او بنايات، وانما عندما يسكن قلب الإنسان تصير الصحراء جنة وارفة الظل. لما تقتنع بما أعطاك الله عز وجل، يقول الحسن البصري: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا نعمة ايه؟ قال: نعمة الرضا عن الله وبالله، أن يرضى. أبو عبد الله القرشي رجل عاش في مكة، زوجته على مدى 28 سنة تسومه سوء العذاب، تقطيب جبين، كلمات بذيئة، علو صوت، عصيان أوامر، ما رأى منها خيرا قط، ولكنه صبر عليها. بعد 28 سنة زواج قال: أنا يبدو الحرمة دي مش هينصلح حالها إلا أن نغيب من وجهها إيه أيام كده. خرج، ترك مكة ومشي. هو ماشي بالطريق وجد زي صومعة فوق جبل، ورأى كأن في شبحين يتحركوا، يبدو في ناس تسكن فوق الجبل. صعد، وجد عابدين يعبدان رب العباد عز وجل في هذا المكان بعيد عن الناس. قال: هل تأذنان لي بأن ألحق بكما؟ قال: تفضل. العربي زمان لما كان يجيله ضيف كان لا يسأله عن اسمه ولا عن سبب مجيئه الا بعد 3 ايام، خشية ان يظن الضيف انه بيستعجل ايه رحيله. انت جاي ليه؟ جاي والله عشان كده. خد توكل على الله. لكن لا، لا يسألوا إلا بعدنا. فمكث معهم. جاء الليل بعد ما صلوا العشاء، قال رجل من الأولياء هذا الثاني: ادعو الله أن يرزقنا بمن يأتي لنا بطعام. الرجل ناحية القبلة رفع أكف الضراعة وبسمل ببعض كلمات ومسح وجهه. بعد لحظات جاء رجل بإناء كبير عليه أطباق وخبز، فتعجب إيه أبو عبد الله القرش، قال يا الله إيه الإجابة العجيبة دي، رجل مجرد يدعو الأكل يجي، لهم ما يشاءون عند ربهم. اليوم الثاني جاء الدور على العالم الآخر الثاني، قال ادعو لنا الله أن ربنا يرزقنا. قعد الرجل يدعو يدعو هنيهة، وجاء رجل آخر بإناء كبير، صينية كبير عليها إيه طعام وخبز، قال يا الله. في اليوم الثالث جاء الدور على من؟ على الرجل الزوج الإيه الهارب هذا، أو يعني الهارب من الجحيم. ربنا يسكنك في بيتك إن شاء الله بإذن الله. على ذلك ما تقارن، خليك معايا. قالوا أنت ادعو الله لنا. قال لا، أنا رجل كثير الذنوب، وسبحان الله العظيم، يعني أنتم الناس علماء وما شاء الله أولياء ومنقطعين للعبادة، وأنا رجل يعني أنظر وأتكلم. المهم أقسمنا. فدعا الله عز وجل، قال يا رب أنا رجل كثير المعاصي، ولكن رحمتك إما نزلت من أجلي فلتنزل من أجل هذين الصالحين. مفيش لحظات اثنين ناس ورا بعض كل واحد معه صنية أكبر من الصنية الأولى عليهم أكل مضاعف. فتعجب الرجلان، قالوا يا رجل بما دعوت الله؟ قال لا ده شيء سر، لا لا مفيش أسرار بينا. والله أنا دعوت الله بمقامكما عند الله عز وجل، بدل أنتم حلفتوني بالله، طب بالله عليكم أنتم بما تدعواني كل يوم؟ قالوا والله إن هناك بمكة رجل يسمى أبو عبد الله القرشي، سمعنا عن زوجتي أنها تسومه سوء العذاب وهو يصبر عليها، فقلنا كل ليلة ندعو يا رب بحرمة صبر هذا الإنسان على زوجتي أن ترزقنا فارزقنا. قال لا، ما دام الزوجة وصلتني لهذه الدرجة أرجع وأصبر عليها. الله لا إله إلا الله. الله يا أخي، الله يرضى عنك، خليك زي أبو عبد الله بس زوجتك صالحة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ولذلك العبد المسلم العبد المؤمن عندما يسمع كلام الخليل رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة مش ليؤدوا الصلاة. طب الفرق؟ تأدية الصلاة أن أصلي ثم أعود إلى ما كنت عليه، المغتاب يغتاب والنمام ينم، هذا يؤدي الصلاة. أما الذي أقام الصلاة فإن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك من عيوب بعض الناس لفهمنا لدين الله أننا نجتزئ بعض النصوص من خلفياتها. مثلا في حديث صحيح عندما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني الإسلام يا رسول الله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وأن تؤدي الصلاة، قال وما الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تزيد، قال والله لن أزيد. ما إيه كمان؟ صوم رمضان، ما رمضان شهر في السنة، هل علي غيره؟ قال له إلا أن تطوع، قال له والله لن أزيد. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. خلاص الناس كلها تأخذ هذا الإيه الحديث وتفرغه من محتواه، ويظل هو يقول أنا أصلي الصلاة الخمس وأصوم رمضان وكذا انتهى الموضوع. نقول له لا، الأعراب أصلا كانوا أشد الناس كفرا وعداء وعدم انضباط داخل دائرة الإسلام، لأن البدوي لا يحب الانضباط، هو الذي لم يتربى في حاضنة القرية أو المدينة في البادية يحب التمرد، لا يحب أن يقف في طابور في صف في أوامر، لا يحب هذا، ما ينفع معه حكايه الاوام لا, لا لا يقبل. حتى كان العرب اجدادنا للاسف يأنفوا من العمل, اغنياء الطائف يخلوا الاعمال بيد العبيد والاماء لكن هم لا يعملوا. حتى العربي سمى العمل والحرفة سماه ايه؟ مهنة. منين؟ من الامتهان, سماه مهنة. ولذلك دل القرآن هؤلاء العرب ان نبي الله داود كان ايه؟ سبحان الله, اعملوا آل داود ايه؟ شكرا. يبقى آل داود رغم الغنى والثراء وما عنده وما آتاهم الله عز وجل وما آتى سليمان وما آتى أباه من قبل داود, رغم ذلك الله يأمرهم بالإيه؟ بالعمل. حتى في الصلاة أنت عندما تصلي أنت تعمل. كيف؟ الإسلام يريد منك عندما ترفع يديك إلى محاذاة أذنيك يريد أن يرفع, يريد منك أن ترفع الدنيا إلى عقلك فتدير الدنيا بعقلك الذي هداه الله للإسلام. هي كده. وكره بعض العلماء أن تغمض عينيك في الصلاة لأن الإسلام يريد أن تعيش واقعا لا أن تعيش خيالا. عيش واقع. الصلاة نفسها شو أنت واقف فين تحدد مكانك في الكون, شو القبلة فين تحدد هدفك في الحياة وأن إلى ربك المنتهى. فالخليل عليه السلام بين أن الحضارة لا تنشأ فقط عند ضفاف الأنهار ولكن تنشأ في الداخل. أعود إلى قضية اجتزاء النصوص, أن الحديث يعني أن يصلي الصلاة فقط ولا يزيد ويصوم رمضان فقط ولا يزيد, عندئذ هذا الرجل كأنما النبي صلى الله عليه وسلم فرح به, أعرابي وجاي يسلم وينضبط خير وبركة واخذ الحد الأدنى, فقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى. أنت غير مطالب, أنت مطالب بالحد الأعلى, أنت مطالب بما هو أفضل, مطالب بما هو أفضل. زي بالضبط إيه؟ ما بين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج إيه؟ كفارة ها لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طب بالله عليك أنا وأنت نصلي من الظهر من صلينا الظهر وصلينا العصر لكن نظلم زوجاتنا, هل صلاة العصر تكفر عنا الظلم للزوجات؟ تقول نعم ولا لا؟ ها؟ انت شايف انه نعم, لا هي لا لا تكفر. ها؟ انت اخذت ميراث اخواتك البنات قبل المغرب وصليت المغرب وبعدين رحت سجلت في الصباح هذا الكلام حتى تحفظ حقوق اولادك بالمال الحرام الذي اخذته عنوة من اخواتك البنات في ميراث ابيك وصليت الصبح خلف الشيخ, هل هذا يكفر المال الحرام الذي اخذته؟ إذن قضية من الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة مع وجوب إعادة الحقوق إلى أصحابها. عطاء بن رباح زوجته تشكو له تقول له يا عطاء الخشوع ولا مني, هذه كم يوم كده, قال ابحثي عن ذنب. فجلست مع نفسها قالت نعم تذكرت منذ شهرين ما وجدت زيتا نضعه في المسرجة, يعني فيش ثريا ولا نور يعني في البيت, فخضت ثوبي الذي اصلي به على مشاعر الشرطة الذين يقفون على قارعة دارنا فعلمت انني اخذت مالا لا حل لي فيه, مع ان مال الدولة حلال للناس صح ولا لا, هي اعتبرت ان هذا ايه مش تبعها. خليك افضل من هذا, ابو حنيفة الله يرضى عليه كان عنده 3 اشهر دخل والده فرأى جارية ترضعه, فدخل والد ابي حنيفة لزوجته من يرضع ولدي؟ قالت جارية جيراننا وجدتني مشغولة والولد يبكي, فجزاها الله خيرا. قال ما ادراك ان ما لهم حلال حتى ترضع ولدنا؟ يا الله. الجارية سمعت النقاش فهربت, خرج والد ابي حنيفة ليضع اصبعه في فم الرضيع ابي حنيفة ليرجع ما في بطنه من لبن. كبر ابو حنيفة وصار من السمع والبصر 50 سنة طبقت شهرته الافق, فكان احيانا في المحاضرات والدروس يتلعثم يرتج عليه يتوقف يقول لعل قطرة من لبن ما خرجت مع سبابة ابي في بقايا من ايه. يا الله صعبة دي. انت يقول لك يا عم الشيخ جاي يكلمنا عن الرحمة، ده كلام صعب هذا. طب ما توحدوا الله، لا اله الا الله. تعال الى هذا، هو الخليل عليه السلام صنع الحضارة في هذا المكان واثبت لنا ان الحضارة والرحمة تنشأ داخل قلب الانسان لا لا ايه لا امام عينه. هقول لك شيء، تلفزيون هذا الذي يدمر اوقاتنا، سنة 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كان في الولايات المتحدة الامريكية كلها 17,000 تلفزيون جهاز، يعني على سنة 1949 وصل عدد التلفزيونات داخل الولايات المتحدة الامريكية الى 60 مليون جهاز. في بلادنا الاسلامية والعربية اقل بيت عنده جهازين او ثلاثة، وانت ما استطعت ان تقنع ولدك ان مراقبة شاشة التلفزيون لمدة ساعة تجهد العينين قدر جهدها في قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب مكتوب بحروف صغيرة. وانا احد يعني اجلس جنب احد جهابذة الاعجاز العلمي، يعني تقرأ 8 ساعات متواصلة بحروف صغيرة في كتاب، هذا الجهد يساويه فقط ساعة لمشاهدة التلفزيون. وهو الذي حول الرجل المتحدث مع زوجته الى رجل ابكم، صح ولا مش صح؟ كل ما جيت اكلمك يا ابو فلان اسكت، يا ابو فلان الهدف هيحصل، يا ابو فلان اسمع الخطاب، يا ابو فلان سبحان الله، وابو فلان اصابه الايه وحصل. اذا المسألة بتبدأ خطوات خطوات، وكما ان الانسان يبتعد عن المنهج الامم تبتعد عن المنهج. سنة 1910 يعني من 100 سنة فقط، حكموا على ممرضة امريكية وفق الدستور الامريكي من 100 سنة فقط انها روجت كتاب آداب ليلة الزفاف. فلما طبعت الكتاب حكمت عليها المحكمة الفيدرالية 40 سنة سجن، لانها تروج للإباحية وسوء الادب وتعليم الناس مفاهيم غير القيم التي يجب ان يكونوا عليها. وهربت الممرضة الى اوروبا، سبحان الله. اذا 100 سنة كيف وصل الحال هناك؟ الان كل 6 ثواني تضرب امرأة من زوجها، كل 6 ثواني. يا الله ليه؟ لان الحضارة ليست ايه في الداخل، وانما ارادوا ان يعملوا مدنية وحضارة في الايه في الخارج. ولذلك سوريا بالذات لا يخاف احد عليها بفضل الله. ليه؟ لان فطرة الدين التي عندها ليست تعصبا لمذاهب معينة، وانما الفطرة الطبيعية التي نشرها علماء الشام بين الشعب سبحان الله السوري في رقة الحوار، ادب الحوار، ادب الحديث، احترام الناس. تجد الشعب السوري بفضل الله يجل العلماء من كل بقاع الارض. لماذا؟ لان علماء الشام غرسوا في الشعب السوري فطرة الدين الطبيعية اللي فيها لا تعصب ولا تعدل الحدود ولا فيها عنصرية ولا فيها عرقية ولا فيها مذهبية، وانما دين متوازن يتوازن مع فطرة الناس. فلا يخاف على سوريا ابدا، لان الدين في جذر قلوب رجالهم ونسائهم. اللهم احفظ سوريا من كل سوء يا رب العالمين. هذه مقدمة بين يدي رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الموضوع ده كبير جدا انا هوجزه في 4 ركائز او 4 مواضيع. لما هاجر من مكة الى المدينة عمل 4 موضوعات مهمة، وهذه تكون في تخطيطنا حتى في بيوتنا، وهذه صورة عظيمة من صور الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما هاجر وجد المجتمع في يثرب بهذه الصورة، معارك بين الاوس والخزرج، في مهاجرين وفي انصار، في عرقيات واصحاب مذاهب في يهود، في نصارى، في صابئة، في عبدة أوثان، في عبدة نجوم، في منافقين، كل هذا موجود في يثرب. ماذا يصنع أمام هذا المجتمع المختلف؟ اللهجات نفسها ليست لهجة واحدة، لا. فماذا يصنع؟ أول شيء أصلح بين الأوس والخزرج حتى يأمن المجتمع. الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه حكى لنا حكاية، قال أنا رحت حجيت سنة 1937، واخد بالك؟ يعني من إيه؟ من 73 سنة. قال فدخلت بعد ما انهينا مناسك الحج اشتري قطعة قماش من محل قماش، فابى البائع ان يبيعني. قال له ليه؟ قال له الحقيقة انا الحمد لله اكتفيت اليوم بما بعت، ولكن المحل الذي بجواري ما باع من الصباح شيئا، فيريد تروح تشتري منه عشان ربنا يجور خطره ويروح الى البيت وهو معه ايه؟ شيء قد باعه. هذه الروح التي كانت موجودة من 70 سنة متى تعود الينا مرة اخرى؟ متى يعود الينا الصحابي كان يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو؟ الحب يبني والكراهية تهدم. لما تحب الناس ترى الكون فسيح امامك وترى انت تشم اكسجين نقي، وعندما تبغض الناس تيأس وتحبط وتتعطل حياتك ويتمرد عليك ولدك ويعني سبحان تتمرد عليك زوجتك. ليه؟ لان هناك كارثة كبرى او شيء مهم جدا. اصعب ما يقابلنا مع ابنائنا في سن المراهقة ايقاظهم لصلاة الصبح، صح ولا لا؟ قوم يا ولد، الولد مزمجر ويعمل ليه؟ ابحث الاسباب. انا عندي سبب اساسي، انا عندي سبب وصلت اليه، سبب اساسي ليه يتمرد الولد والبنت على صلاة الصبح؟ لان الوسادة التي ينام عليها فيها دينار او درهم او جنيه حرام او شبهة. لو كانت الوسادة حلالا والسرير ماله حلال والغطاء ماله حلال والثوب اللي الولد نايم فيه ماله حلال، عندما تنادي عليه ربما هو الذي ينادي عليك. لابد من ان احل مالي حتى تتوازن الاعضاء مع طاعة الله عز وجل. فانت عندما تبحث عن السبب قل لابد ان في البيت ده في خلل، اما انا ظالم للزوجة او الزوجة متمردة على الزوج بدون سبب، او ان الاولاد رفقة السوء التي تأخذهم، او انني لم اتق الله سبحانه وتعالى فيما اتكسب. ولذلك الصحابية تمسك يد زوجها عند الصباح، يا فلان نستحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا اصلح بين الاوس والخزرج ان يأمن الجانب الاجتماعي ويهدأ الناس مع بعض. الامن الاجتماعي ده نعمة من النعم، لا يعرف فضلها الا خائف او الا مهدد. ولذلك قال من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجزت له الدنيا بحذافيرها. في كتاب موجود في الاسواق قديم يعني اسمه جوامع اسطنبول، من ضمن صفحة 119 في الكتاب في قصة عجيبة. واحد اسمه ابو الخير افندي، اسمه كده واسمه حتى جميل، هذا رجل تركي ايام الخلافة، فقير تتوق نفسه احيانا ان يشتري لحما او فاكهة او حلوى، فيقول لنفسه ايه اللحم ده بكام بكذا، عنده صندوق يضع الكذا ده في الصندوق ليه كأني اكلته. ثاني يوم او ثالث يوم نفسه تروح للحلوة، الحلوة دي بكام بكذا، يضع ايه المبلغ اللي كان يقول كأني اكلتها. ثالث يوم سمع كأني اكلت. بعد سنوات امتلأ الصندوق، فراح اشترى قطعة ارض وبنى عليها مسجد. وتعجب الناس، قالوا منين هذا الفقير يأتي بهذا الكلام؟ فقص عليهم القصة، فكتبوا على المسجد بالتركية كأني أكلته. سبحان الله، شو انت بالله عليك أكلت كم مسجد؟ ها؟ ها؟ بالله كم مسجد؟ يجي 10 كده. والله يعني انت لو بس نصف ما كنت تبغي ان تشتريه كان سبحان الله يبني كم مسجد. سبحان الله، فالانسان يستطيع ان يصنع الخير ولا يعطل نفسه عن الخير. ليه؟ لان هذه هي الهمة الكبيرة التي يجب ان يكون عليها المسلم. طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته بالناس اصلح ما بين الاوس والخزرج، تمام. وبعدين بالله عليك الراجل اليهودي اللي قال له يا محمد اعطني ديني، انكم بنو عبد المطلب قوم مطر، ثم طلوا في الايه وجذبه من رداي حتى اثر هذا في رقبته صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو انت ماشي بالشارع كده واحد قابلك وانت ماشي مع اخوانك تعال يا راجل انت فين الكم الف اللي عندك؟ كم الف ليرة يا عم؟ ليرة يا عم انت كمان كذاب. بالله عليك ماذا تصنع له؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا ليه ندعي محبة رسول الله؟ ليه؟ لا نحب حبا عمليا. احب حب عملي يعني ايه؟ يعني اطبق ما كان عليه. هو قدوة، هي المحبة نظري؟ المحبة ليست نظرية، وليس الامر سبحان الله عبارة عن كلام يقال او ادعاءات، ابدا، انما الامر تطبيق عملي. انا عايزك تضع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول او فعل او حركة او كلمة امامك قبل ان تفعل او ان تقول. زوجتك ردت عليك رد ما اعجبك امام الاولاد فجأة قبل ان ترد، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ كان يعمل ايه؟ يضرب، يؤذي، يطلق. سبحان الله، امنا ميمونة الرسول صلى الله عليه وسلم تركها وخرج في ليلتها، فهي حدثت نفسها ان يكون راح عند زوجة ايه من الزوجات الاخرى، فغلقت الباب. كان زمان ما في حد يغلق الابواب بالترابيس والاقفال كده، غلقت الباب. بعد هنيهة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ما فتح، فقال افتحي يا ميمونة. قالت اذهب الى المكان الذي كنت فيه، خلي زوجتك انت ام الخير او ام السعد ايا كانت، انت خرجت وجيت متأخر شوية وغلقت الباب وحطت المفتاح في الباب، انت تفتح ما تلاقي حد يفتح، وقلت لك من خلف الباب روح في المكان اللي ايه اللي كنت سيادتك سهران فيه، هتعمل ايه؟ ام الخير تجد ورقة تدخل من تحت الباب لتخرج هي خلف الباب، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ هل عندك المقدرة ان تصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال آلمتني بطني يا ميمونة فما اردت ان اؤذيك فخرجت، فلما استرحت عدت. يا الله، بطنه ألمته مرضي، سبحان الله، خرج ورجع. هذه الرحمة العجيبة، لا اله الا الله، سبحان الله. فهل انت تستطيع ان تنفذ هذا؟ تستطيع؟ سبحانك رب العباد. اصلح ما بين الاوس والخزرج. وبعدين قال اخى بين المهاجرين والانصار. بحثت في التاريخ وجدت ان ما في مهاجر من اهل مكة اخذ مالا من اخيه الانصار، رغم انه عرض عليه بستان وعرض عليه ارض وعرض عليه بيت وعرض عليه كل شيء، ما رفض. حتى وصل الامر بعبد الرحمن بن عوف، عرض عليه اخوه قال لا 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 انا معي 4 دنانير دلني على السوق. قال له يا رجل السوق ايه 4 دنانير؟ ده السوق محتل اليهود واليهود اصحاب ملايين. قال له بس دلني على السوق، لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فوالله ان عندي من اليقين لو وضعت يدي تحت حجر لرأيت دينارا من الذهب. وبورك في ثروة عبد الرحمن بن عوف. ويوم ان مات كانت زوجته الرابعة حاملا، فقلت لهم عشان ما تنتظروا توزيع التركة وزعوا على انها بنت، ولو طلع ولد انا متنازل عن ايه عن بقية حقه، فوزعوا التركة. اخذت هذه المرأة 2 مليون دينار من تركة عبد الرحمن بن عوف. 2 مليون تمثل ايه؟ هو الاربعة ياخدوا كام؟ التوم، تمام؟ الاربعة ياخدوا ايه؟ السم، سبحان الله. فكأن تركة عبد الرحمن بن عوف يوم ما مات 64 مليون دينار من الذهب من 1400 سنة. ليه؟ لانه تاجر يتاجر بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اذا اخى بين الايه، بين المهاجرين والانصار، فما وجد المهاجرون ان الانصار قال له يا اخي احمد ربنا ده انت من خارج الدولة وجاي كمان تعمل فينا، يا سبحان الله يا عم روح من المكان الذي جئت منه. ابدا. ولما فتحت مكة ما سمعنا انصاريا يقول الله هم الناس دول مش خلاص، مش مكة فتحت، طب ما يرجع، لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. ولذلك سهيل ابن عمرو، انظر الى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. سهيل هذا كان خطيب مفوه، اذا خطب خطبة استطاع ان يحول الحق الى باطل والباطل الى حق. فبعثته قريش يتفاوض في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس، جلس علي يكتب بنود الايه؟ الصلح. اسمع وانظر الى رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم. قال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم. قال طب عايز ايه؟ اكتب باسمك اللهم. قال اكتب يا علي باسمك اللهم. كتب، قل هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له انا لو ايقنت انك رسول الله ما قتلتك، امح رسول الله. سيدنا علي رفض، قال لا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اين هي يا علي؟ فمحاها، لكن محيت على الصفحة، لكن هل محيت من صحائف وصفحات قلوب المسلمين والعالم باجمع الى ان يرث الله الارض من عليها؟ سبحان الله. المهم البند الخامس في الصلح ان اللي يجي مسلم من عند قريش المسلمين يرجعوه، واللي يروح مرتد من المدينة الى قريش، قريش لا تعيده. اعترض الصحابة واعترض عمر. في هذه الاونة يصل ابن سهيل بن عمرو الذي كان قد اعلن اسلامه من قبل وابوه كان حبسه، فلما علم ان اباه على حدود مكة عند الحديبية فك الاسار والقيود ولحق بالمسلمين عشان ينقذوه وياخذوه معهم على المدينة. فالصحابة كيف يعني الرسول يرجعه؟ قال نحن اذا عاهدنا وفينا. ارجع. قال يا رسول الله يفتنوني في ديني. عمر بن الخطاب لا يترك الفرصة، مشي جنبه يعمل عملية تسخين او احماء زي بتوع ايه الكرة لما يقولوا ايه، يعمل له احماء، يقول له سيفك هذا سيف ماضي، ما انت معك سيف بس ما شاء الله للولد ابن سهيل، وابوك هذا رجل كافر يعني ملوش دية يعني، يعني خلي بقى وانت راجع معاه لسه في 15 كيلو متر لغاية ما ترجع مكة، تخلص منه في الطريق، لا اله الا الله، يعني بيهد النفوس عمر الله يرضى عليه. فقال عمر للنبي، اسمع بقى، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخلع له الثنيتين، السنتين اللي من قدام دول، فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم، لان العربي كان لا يقبل خطيب الثغ او عنده تأتأة او ثأثاء او فأفاء او عيب في الايه في النطق. قال يا عمر عسى ان يكون له موقفا تحمده عليه يوما. يجي يوم من الايام سهيل ده اللي انت عايز تاخد سنتين ونخلعهم يقف موقف انت ما تتخيل. دارت الايام واسلم سهيل يوم الفتح، وبعدين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للرفيق الاعلى، وتولى ابو بكر، وارتدت بعض قبائل العرب، فاراد بعض الناس في مكة الردة، فوقف سهيل عند الحجر الاسود خطيبا وقال: يا معشر اهل مكة، لا تكونوا انتم اخر من اسلمتم، فلا تكونوا اول من بدلتم، اتقوا الله، عودوا الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فآب الناس الى رشدهم، فلما بلغ عمر قال صلى الله عليك وسلم: يا رسول الله، قلت عسى ان يكون له موقفا تحمده عليه يوما. يا الله. ولذلك الصحابة لما كانوا يرجعوا من الغزوة عندهم حزن، ما لكم؟ قل: ما ظفرنا بخالد بن الوليد، ما تخلصنا من عكرمة بن ابي جهل، ما قتلنا عمرو بن العاص. الصناديد الرسول يبتسم. ليه؟ لان هؤلاء لهم يوم، لهم يوم مضيء. بماذا؟ بسعة صدر الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم. انا عايز صدرك يسع الدنيا باسرها. في ايه يا اخي لما زوجتك تؤلمك يوم واثنين وثلاثة وترفع صوت عليه؟ ايه المشكلة؟ ما الذي يحدث؟ انا لا ادعوك الى الخنوع او الى تبخر الرجولة. الرجولة ان تتحمل، الرجولة ان لا تغضب، الرجولة ان تملك نفسك عند الغضب، هذه الرجولة الحقيقية. اما الرجولة الحقيقية ان تمد يدك وتسب بلسانك وتقبض يدك عن الانفاق، فتقول هذه الرجولة. القوامة احتواء، القوامة احتواء. وانت اذا غرست في قلبها خيرا ثق ان ثمرات الخير سوف تراها باذن الله. ليه؟ لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. احد التابعين تزوج، فلما اراد ان يبني بزوجته واغلق عليهم الباب، قالت: يا ابا عبد الله، انا اريد ان اخطب فيك خطبة. تفضل اخطبي. بعد ان حمدت رب العباد: اما بعد، يا ابا عبد الله، انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. اوجزت كل الحياة الزوجية، ايه اللي انت تحبه نعمله وايه اللي تكرهه ما نعملوش. فقال ابو عبد الله: فعشت معها 27 عاما، ما رأيت جبينها قد قطب في وجهي قط، وما سمعت منها كلمة بذيئة قط، وانجبت منها 13 ولدا وبنتا من حفظة كتاب الله. يقال يعني ابو عبد الله بعد سنة من الزواج قال: دخلت البيت فرأيت عجوزا تأمر وتنهى في البيت. لا لا لا، ايه الضيفة العجيبة دي؟ في ضيف تدخل وتأمر؟ من انت يا امة الله؟ قالت: انا امها. يعني جزاك الله خير، مرت عمه جات له بعد كام سنة، مش الساعة 7 الصبح، لا، بعد سنة. ما زارته الا بعد سنة، مش جات تنكد عليه من اول يوم، لا، سابته سنة. ثم قالت له: يا ابا عبد الله، هل احسننا التربية فنسجد لله شكره، ام اسأنا التربية فنستغفر الله مما صنعنا بك؟ يا الله، احنا ربنا بنتنا تربية جميلة وسلمناك يعني زوجة صالحة، فنحمد الله ونشكر ونسجد لله، ام ان احنا اسأنا ويعني ربنا تربية مش ولا بد وابتليناك بهذه الايه، بهذه البلية. يعني من طرائف استاذنا ربنا يبارك فيه يقول ان الزوجة نكدت على زوجها 1/4 قرن فمات، يعني سواء قدرا او قهرا، المهم مات. فلما مات وجدوه عند القبر تبكي كل يوم، كل يوم عند القبر تبكي. قالوا: يا الله، بتندم؟ لابد ان ندم. طالت الحكاية يوم في الثاني، اسبوع في اثنين في ثلاثة، فاقتربوا منها. قالت: بتبكي كل يوم على القبر، في ايه؟ قالت: بلغني من العلماء ان الميت يعذب ببكاء اهليه عليه. يا الله، فحذر الله يرضى عليك بعد ما تموت، اترك وصية، قل ما حد يبكي عليه، خلاص. يعني اذا مات المؤمن بكت عليه اثاره، يعني الله يرضى عليك. يا زوجاتكم مش هنا، ده انا اتكلم عن زوجات في دولة اخرى، خلي بالك انت، يرضى عليك يا رب. فربنا يبارك لكم فيهن جميعا ان شاء الله باذن الله. ربنا يعني يجمع القلوب مع بعضها. بالله عليك، اسلم لك ان تبيت وانت قلبك راض عنها وهي راضية عنك، اما ان تبيت وانت يعني كل ما تنظر في وجهها تقول: نسأل الله السلامة حوالينا وعلينا، يا رب عليك بالاكام. لا، مش ممكن. لا يا اخي، يا اخي سبحان الله. وهي ايضا وانت واخذ من الاحاديث نصفها، قل إيه من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكه تلعنه. في رجل عربي او مسلم مش حافظ هذا الحديث صح ولا لا؟ طب بالله عليك لو هي باتت غضبان عليك برضو الملائكه تلعنها؟ انت يا خليك خليك صاحب حق. طب انت بقيت غضبان عليها ما لعنتها الملائكه، طب وهي ان باتت غضبان عليك وتدعو عليك وانت نائم سبحان الله. عارف القضيه ترجع في ايه؟ الارواح جنود مجنده، فيه زوجات تقعد هي وزوجها مع امام الحكمين يشتكوا على مدى 30-40 سنه من نفس المشكله. ليه؟ الارواح مش متجانسه من الاول، الارواح متنافره، فيظل التنافر لو عاشوا الى الابد لتنافروا الى الابد سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على اهل الجنه الودود الولود. قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة. الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. لما تجد هذه الزوجة بدلنا عليها عشان تدعينا دعوة برضى عليك يا رب إن شاء الله رب العالمين، وهنا كثيرات بإذن الله. ولذلك العزة الكاذبة تأخذ الزوج وتأخذ الزوجة في عدم الاستسماح يا جماعة احنا نتكلم عن الرسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، يجب ان يرحم بعضنا بعضا في البيوت، وان لم يرحم بعضنا بعضا فهذا ادعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اخا بين الاوس اصلح بين الاوس والخزرج، اخا بين المهاجرين وانصار الايه الخطوة الثانية. ثم قال ابن المسجد بنى المسجد ليه؟ ليصلح العلاقة بين المخلوق والخالق. شوف لا تشعر براحة نفسية إلا في بيت الله، لا تشعر بانشراح صدر إلا وأنت في بيت الله. لو كشف عنك الحجاب لرأيت الملائكة ترتفع إلى عنان السماء ثم تذكرك في الملأ الأعلى. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. لك في المسجد فوائد سبع: أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية، أو حياء. ما من عبد يتوضأ في بيته أو يتطهر في بيته ويتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. يا الله. يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا موسى سأل ربه قال يا ربي من أبغض العباد عندك؟ قال الذي يدخل إلى المعبد أو المسجد يعني آخر الناس ويخرج أوله. سيدنا موسى قاعد كده يلاحظ مين يجي آخر واحد ويخرج أوله، وجد رجل كفيف يقوده رجل يدخل آخر واحد، وبعدين أول واحد يخرج هو هذا الرجل. بعد مدة افتقده الكريم، سأل عنه وجد انه مات، فرآه في الرؤيا في الجنة. قال يا ربي انت قلت ابغض العباد عندك اللي يدخل اخر واحد ويخرج اول واحد وده تنطبق عليه الشروط. قال خرج من عندك مرة فقال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع. قال له رحمة ربك اوسع، فدخل في رحمة الله. اياك ان توزع انت الرحمة والعذاب على الناس. فيه واحد يظلم اخوه وبعدين يقول ايه عارف يا فضيلة الشيخ؟ يقول نعم. يقول له اخويا ده مش يدخل الجنة، لا حول ولا قوة الا بالله. مرة واحد جالي 30 سنة ويشكو ظلم اخيه الاكبر، قال بس اقول لك شيء يا سيدنا الشيخ، الرجل ده اخويا ده لن يدخل الجنة. قلت الله يرضى عليك ما شاء الله على زيارتك. اقول لك الله يرضى عنك اسمي اسمي في الدفتر اللي عندك فين؟ قال لي فين ازاي يعني؟ اكيد انت معاك دفتر عرفت فين اخوك مش في الجنة ويبقى في النار. طب يا ترى انا؟ قال انت تسخر مني يا سيدنا الشيخ، قلت ده انت اللي بتغلق باب الرحمة وتتألى على الله سبحانه وتعالى. يا اخي ما لست انت، تمام مفاتيح. شوف والله علماءنا رحمة الله قالوا لنا ايه؟ قال لو اعطيت مفاتيح الجنة لمؤمن يوم القيامة وقيل له ادخل وادخل من شئت وامنع من شئت لدخل واغلق الباب وقال لا نريد زحمة. سبحان الله. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة الله اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان خطورة. الله. ابو هريرة قال قعدت يوم من غير اكل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاول ما دخل الرسول قال له ابا هر اتدري منذ كم يوم ما دخل جوف نبيك طعام؟ فابو هريرة عرف ان الطلب اللي جاي له ايه. قال انتظر ابا هر شوية. طرق الباب طارق جيران للرسول صلى الله عليه وسلم جايب له منيحة من اللبن حلبة لبن كده. ابو هريرة ايه فرح قال ابا هر نعم. قال له اذهب الى المسجد واحضر اخوانك من اهل الصفة. يا خبر ابيض اهل الصفة 70-80 إلى 300 يبقى كده حاضر. راح قال لهم الرسول يدعوكم. ها يقول ابا هر ناول اخاك. ابو هريرة يضع يقول ايه واطيل النظر بطرف عيني يشوف الاناء وصل المنسوب المية وصل لغاية فين. اعطي اخاك اعطي اخاك. هو طبعا دخل في مرحلة ايه يأس. فلما شرب الجميع وارتووا قال اشرب ابا هر فشرب وقال ادبا ايه يترك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اشرب فشرب قال لو اشرب فشرب المرة اشرب قال والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله والله ما فيها سبحان الله. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الاناء ثم وضعه لابي هريرة يضعه فقال فنظرت فاذا اللبن كما هو فقال اشهد اني رسول الله. ففي ناس مذهبها في الاكل مسلك ابي هريرة لا اجد له ايه مسلكا. انا عايز في الطعام تقوم من على الطعام ولا يقيموك. يعني عايزك تقوم بايه يعني مش الحمد لله عن ملل لا عن شبع يعني لا مش من كتر ما لا. فالانسان سبحان الله العظيم يجد ان المسجد فيه الخير كله. تجد كده المسجد الممتلئ تقول الله الخير ما زال في الامة الرحمة ما شاء الله كلمة طيبة دعوة صالحة سبحان الله الملائكة تؤمن على دعائنا ايه الخير والله سبحان الله. لو يعلم الناس ما في المسجد من خير لأتوا اليه حبوا. اللهم اجعلنا من عمار بيتك يا رب العالمين. ابن المسجد المسجد النبوي كان بسيط لا في هذه الثريات ولا هذه السجاجيد ولا هذا الهيلمان اللي احنا فيه. عبارة عن حصى ورمح واعمدة من 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 عبارة عن نخيل وسعى في النخل فوق بس ايه خرج العمالقة. فلما عملقنا المساجد خرجنا اقزاما صح ولا لا. يعني المساجد كانت بسيطة بس كانت تخرج ايه خرج ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وبلال وعبد الله بن مسعود وابو ذر وخالد كل دول خرجوا من ايه من هذا المسجد البسيط سبحان الله. فلما عملقنا المساجد سبحان الله ثم بعد ان عملقناها زيناها. طب الصحابة ما زينوش المساجد ليه؟ لان زينة الايمان كانت في قلوبهم. فلما افتقدنا زينة الايمان في قلوبنا استعضنا عنها بزينة الظاهر. لكن نحن نريد ان نزين بواطننا قبل ان نزين ظواهرنا. اللهم زين بواطننا بالايمان يا رب العالمين سبحان الله العظيم. فالعبد الصالح سبحان الله اللي هو الانسان اللي يجد نفسه المسجد قالوا شوف المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فور ان يفتح له. في ناس تأتي المساجد من الجمعة للجمعة ويبحث عن اي عمود عشان يركن يبقى فضيلة الشيخ في نصف الخطبة ويبتدي هو يتثائب ويبص للساعة يقول مش قالوا ان الخطبة ربع ساعة مش الخطبة ثلث ساعة لا اله الا الله او يريد خطبة عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان مرة ارتج عليه في الايه في خطبة الجمعة لم يفتح عليه بشيء فاستغفر ثم كبر ثم ارتج عليه فاستغفر وكبر 3 مرات فقال ايها الناس انتم الى امام فعال خير لكم من امام قوال واقم الصلاة. يقال هذه ابلغ خطبة قيلت في تاريخ المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتم الى امام فعال رجل يعمل لكم افضل من واحد يقدر ايه يكلمكم 10 ساعات ولا يعمل لكم شيء صح ولا لا. فالإنسان سبحان الله يعني يوجز. ولذلك عبد الملك بن مروان كان له هيبة، فهو كان يخطب الجمعة أمير المؤمنين، أصابته نزلة برد، فقالوا الواحد من اللي موجودين اخطب الجمعة. فالرجل طول ما الرجل يؤذن ينظر الى وجه عبد الملك، فلاقي امير المؤمنين ايه يطالعه، وعبد الملك له هيبة. فالرجل واقف كده قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في 6 اشهر. قالوا يا شيخ في 6 ايام. قال احمدوا ربكم ما قلت لكم في 6 سنوات. ده كويس عدت على خير، لا اله الا الله سبحان الله. ولكن ابا حنيفة كان رجلا عبقريا، عندما جاءه رجل من بني امية قبل ان يصعد المنبر وقال له يا ابا حنيفة في نهاية الخطبة إلعن عليا وبنيه. يا خبر ابيض يا الله. سيدنا ابو حنيفة طلع المنبر خطب الخطبة وقال ايها الناس ان هذا الامير امرني ان العن عليا وبنيه، فلعنوه. يلعنوا من؟ سبحان الله. فالامير قال لا يلعن احد احدا. قال يا عم طب انت تجر على نفسك ليه؟ سبحان الله. هذه يعني سبحان الله عبقرية الانسان عندما يتصرف بذكاء الايمان. اذا اصلح ما بين الاوس والخزرج، اخى بين المهاجرين والانصار، ثم بنى المسجد. الامر الرابع والركيزة الرابعة لكي يكون رحمة العالم، قال ابن السوق لا تتركوه لليهود. الان عصب الحياة كلها الاقتصاد، وعمر الله يرضى عليه وجد رجلا في المسجد قاعد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتاني يوم. قال له اما لك من عمل؟ قال يا امير المؤمنين انا جاي من الشام الى المدينة، وانا في الطريق رأيت غرابا كسيحا جناحه مكسور ورجله عرجاء، يأتي له غراب صحيح بالحب فيضعه امام ايه من قاره. وانا قلت انا عند الله اعز من الغراب، فاللي رزق الغراب يرزقني. فضربه عمر بالدرة وقال يا لكع ولم تكون كالغراب الكسيح وترفض ان تكون كالغراب الصحيح؟ ليه انت اليد العليا خير من اليد السفلى؟ خلي ايدك من فوق. ليه الانسان يجب ان يعمل وان يكد؟ ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى جعل للعامل الذي يبيت سبحان الله كلا من عمل يده بات مغفورا له. ما هذه الخشونة عندما صافح رحمة العالمين احد الصحابة فوجد ما قال من العمل يا رسول الله؟ قال هذه يد يحبها الله ورسوله، يحبها الله ورسوله. ان الله يحب العبد المحترف، العبد اللي عنده حرفة، اما العبد اللي قاعد من غير شغل من غير عمل. ولذلك اقول ان بعض الدول الاسلامية تضع في هوية بعض الزوجات والنساء لا تعمل، يقول المهنة لا تعمل. طب وهي زوجة وام ومربية لاعظم الاجيال، انت عايز عمل اشرف من هذا؟ عايز عمل اعظم من هذا؟ لو بالعكس هي رئيسة قسم العمل، هي التي تعمل العمل الحقيقي. ولذلك هذه الركائز الاربعة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر المجتمع، وهو صورة من صور الرحمة في حياته حتى للبيئة التي تحيط بنا. الاسراف في الماء، لا تبولن في الماء الراكد، لا تتغوط تحت الاشجار. سبحان الله، غفر الله لرجل رأى غصن شوك يتدلى على الطريق قال هذا قد يؤذي الناس فكسره، قال الله له لما مات عبدي منعت الشر من طريق المسلمين وقطعت الشر عن طريق المسلمين، انا اقطع عنك الطريق الى جهنم وافتح لك بابا الى الجنة. اعرض الكلام على العقل، هل هذا يوضع لي في ميزان الحسنات او يوضع في ميزان السيئات؟ شوف هواك رايح فين وخالفه. هواك بالليل يريد ان تنام ولكن الشرع يريد ان تقوم. وانا عايز ادلك على شيء بسيط كي نلحق بالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. ابدأ عود نفسك قيام الليل. كيف يعني؟ قبل الفجر بنصف ساعة بس او ربع ساعة قم وصلي ركعتين لمدة 6 اشهر. بعد 6 اشهر قم قبل الفجر بنصف ساعة خليهم ركعتين وعدة صفحات من ربع او نصف جزء من القرآن. بعد 6 اشهر او سنة خليهم 3-4 ساعة. بعد 2 سنين خليهم ساعة كاملة، ربع صلاة ربع ذكر ربع استغفار ربع قراءة قرآن، تصير بعد ذلك من المتهجدين او من الذين يذكرون الله. لان انت اذا ذكرت الله في البيت ليلا رآك أهل السماوات كما نرى نحن الكواكب الذرية الغابرة في الأفق. يرقق قلبك بقيام الليل، يرقق قلبك بالتعامل مع الناس، يرقق قلبك بالإحسان إلى زوجتك، يرقق قلبك بالكلام الطيب، عندئذ تكون قد تأسيت بالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، قد ينسي كثير الكلام بعضه بعضا، ومن مدد الله أولا ثم من وجود هذه القلوب الطيبة وهذه الوجوه النيرة التي تجشمت التعب إلى هنا إلى هذا المكان، لكن جزاكم الله خيرا عني، فأنتم أهل تواضع وأهل فضل وأهل خير. ودائما الإنسان يجب أن يقول لأهل الشام، في مثل فرنسي تقول ترجمته: الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء. فاللي جاي إلى بحر العلم في الشام بعلماء الشام وأهل الشام لا يقول أن ما يأتي ليتعلم، ولكن يعني هذا قدرنا أن نتكلم، ولكن مع أني أتكلم أتعلم أيضا منكم، جزاكم الله عني خيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق شبابنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اعظم الشام وسوريا كلها من كل مكروه وسوء، وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا مرة أخرى وزارة الأوقاف على هذه الدعوة، وجزاكم الله عني خيرا لحسن الاستماع. إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله.